الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله وأسأله التوبة. السلام عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. عظم الله أجوركم وتقبل الله مواساتكم، وجعلكم من المعزين للنبي الأكرم وللزهراء ولأمير المؤمنين صلوات الله عليه. روى الشيخ الصدوق، ابتداء نبتدئ برواية، الشيخ الصدوق روى رواية وكذلك رواها في الأمالي وفي الخصال وفي بحار الأنوار أيضا موجودة، الرواية عن الإمام زين العابدين عن ثابت بن أبي صفية قال: نظر سيد العابدين علي بن الحسين عليهما السلام إلى عبيد الله ابن العباس ابن علي ابن أبي طالب. عبيد الله اللي يقال تركه عند أم البنين، ما كان موجود في واقعة الطف. عبيد الله ابن أبي الفضل العباس. نظر سيد العابدين علي ابن الحسين عليه السلام إلى عبيد الله ابن العباس ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام فاستعبر، ثم قال: ما من يوم أشد على رسول الله صلى الله عليه وآله من يوم أحد قتل فيه عمه حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وبعده بعد يوم أحد يوم مؤته قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالب. ثم قال عليه السلام عن الإمام زين العابدين: ولا يوم كيوم الحسين عليه السلام، إذ دلف إليه 30,000 رجل يزعمون أنهم من هذه الأمة. طبعا واحد يتصور شنو معنى حمزة بالنسبة إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أبو طالب، خديجة صلوات الله عليهم. يقول: مع ذلك لا يوم كيوم الحسين، إذا قيس يوم أحد بيوم الحسين لا يوم كيوم الحسين، ولا يوم كيوم الحسين عليه السلام، ازدلف إلى الحسين 30,000 رجل، وهي أقل الروايات، أقل الروايات 30,000 رجل، روايات تقول 70,000 وروايات تقول 100 كما تعلمون، يزعمون أنهم من هذه الأمة، كلهم 30,000 يزعمون من هذه الأمة، كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه صلوات الله عليه. هذا معنى اللي يقال أن الحسين صلوات الله عليه ذبح كما يذبح الكبش. واحدة من تفسيراته، واحدة من معانيه، أن الكبش إذا يذبح، الكبش عادة حينما يذبح ليس من معترض وليس من مستنكر، باعتبار أن الله تعالى شرع ذبح الكبش. الكبش يذبح بشكل طبيعي، بحيث إذا مر الإنسان على كبش يذبح ولا يعترض ولا يستنكر ولا يوبخ الذابح. فالحسين ذبح كما يذبح الكبش، يعني ليس هناك من نكير وليس هناك من معترض، يذبح وكأنما الحسين يستحق الذبح صلوات الله عليه. هذا ينسجم ويا هاي العبارة: كل يتقرب إلى الله عز وجل بدمه، يتقربون إلى الله بدمه، وهو بالله يذكرهم فلا يتعظون، يذكرهم بالله فلا يتعظون حتى قتلوه بغيا وظلما وعدوانا. ثم قال عليه السلام، يعني زين العابدين عليه السلام: رحم الله العباس، فقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه، فأبدله الله عز وجل بهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة، كما جعل لجعفر أو كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وإن للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. وصلى الله على محمد وآل محمد. قال المصنف الفصل الثالث في المستحق، في مستحق الزكاة. تقدم أن كتاب الزكاة يقع في فصول أربعة، الفصل الأول كان فيما يجب الزكاة فيه، والفصل الثاني في استحباب زكاة الأموال، الفصل الثالث في المستحق. سيتعرض المصنف إلى ما يرتبط بالمستحق من حيث العدد ومن حيث الصفة، عدد المستحقين وصفات المستحقين. أولا عدد المستحقين 8 كما نصت الآية الشريفة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية نصت على أن المستحقين للزكاة المستحقين للصدقات، المراد من الصدقات الزكاة في الآية الكريمة، نصت على أن المستحقين 8، صاحب الشرائع فقط حسب المستحقون عد المستحقين 7 باعتبار أن صاحب الشرائع يرى أن المراد من الفقير والمسكين 1، فماكو داعي إلى تعداد الفقير والمسكين، الفقير والمسكين صنف 1 بخلاف المصنف والبقية المشهور الذين اعتبروا أن الفقير غير المسكين كما سيأتي تحقيق هذا قريبا. فإذا عدد المستحقين 8. المصنف قال في المستحق ولم يقل في المستحقين، ذكر المستحق بصيغة الإفراد ولم يذكر المستحقين بصيغة الجمع، مع أن المستحقين 8 هو جمع، أقل الجمع 3 فهو 8 أكثر من 3، فكان ينبغي للمصنف أن يقول في المستحقين باعتبار أن الفقير مستحق والمسكين مستحق في الرقاب مستحق في سبيل الله إلى آخر 8. فالمستحق متعدد ليس بواحد، فكان ينبغي أن يقول في المستحقين لا في المستحق. الشارح يعتذر عن المصنف ويقول أن الألف واللام أو اللام الموجودة في المستحق هي لام الجنس، والجنس كما ينطبق على الواحد ينطبق على المتعدد، أو أن المراد من الألف واللام أو اللام الداخلة على المستحق على الاستغراق، وبذلك تستغرق جميع المستحقين 8. قال الفصل الثالث في المستحق: اللام للجنس أو الاستغراق. هذا دفع لهذا التوهم اللي قد يتوهم أن المستحق ليس صنفا واحدا، المستحق أصناف 8، فلما قال المستحق ولم يقل المستحقون؟ قال اللام للجنس، وحينئذ الجنس كما يصدق على الواحد يصدق على المتعدد، فالمستحق إذا كانت ال الداخلة في المستحق الجنس هذا يصدق على المتعدد على 8. قال اللام للجنس أو الاستغراق، فإن المستحقين لها 8 أصناف. هذا تعليل لهذا الدفع، ليش تقول للجنس أو للاستغراق؟ تقول لأن الأصناف 8 وليست بواحد، فلا بد من الالتزام بأن اللام للجنس أو الاستغراق. قال اللام للجنس، هذا اللام عبر باللام تبعا لسيبويه، قرينا بالألفية أن المعرف هو اللام وحدها أو الألف واللام، هو تبع سيبويه في أن المعرف هو خصوص اللام، خلافا للخليل القائل بأن المعرف هو الألف واللام. مر علينا بالألفية شنو البيت؟ الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. قال اللام للجنس أو الاستغراق، فإن المستحقين لها 8 أصناف، وهم أولا الفقراء، ثانيا المساكين، هذان صنفان. شنو المراد من الفقراء؟ شنو المراد من المساكين؟ يقول القدر المشترك الجامع للفقير والمسكين هو أن لا يملك قوت سنته، الفقير لا يملك قوت سنته المسكين أيضا لا يملك قوت سنته، هذا قدر متيقن من المسكين والفقير، لا شك في أن المسكين لا يملك قوت سنته، الفقير لا يملك قوت سنته، أما غير ذلك راح يجي الحديث عنه، هذا قدر متيقن، قدر مشترك للفقير وللمسكين. المراد من قوت السنة إما القوت الفعلي، بأن كان عنده فعلا أموال تكفي أن ينفق جميع تلك الأموال في السنة ولا يحتاج شيئا، كما لو كان يحتاج مثلا إلى 1,000,000 في أثناء السنة يحتاج إلى 1,000,000 والمليون موجود الآن فعلا عنده، يقال هذا غني فعلا، هذا ليس بفقير، هو يملك قوت سنته، الفقير هو من لا يملك قوت سنته. أو لا، المالك لقوت السنة هو لا يملك فعلا المليون، هو الآن ما عنده إلا 100 مثلا، هو لا يملك تمام المليون، يحتاج إلى 1,000,000، لكن عنده تجارة يمكن أن تدر عليه من الأرباح بحيث تغطي مؤنة السنة. أو لا، عند راتب يتقاضاه، عند صنعة عند راتب يتقاضاه بحيث يسد تمام المليون في السنة، هذا غني فعلا أو غني قوة، يملك قوت سنته فعلا أو قوة فليس بفقير. قال ويشملهما، يشمل الفقير والمسكين من لا يملك مؤنة سنة، اللي ما يملك مؤنة سنة هذا يشمل الغني ويشمل الفقير والمسكين، ويشملهما يعني يشمل الفقير والمسكين، من هذا فاعل يشمل، من لا يملك مؤنة سنة، اللي ما يملك مؤنة السنة هذا فقير ومسكين قطعا، هذا موجود في كل من الفقير والمسكين، يعني هذا كأنما بمنزلة الجنس، هذا أن لا يملك قوت السنة هذا بمنزلة الجنس، كما موجود في الفقير موجود أيضا في المسكين. قال من لا يملك مؤنة سنة، هاي مؤنة في بعض النسخ مؤونة وفي بعض النسخ مؤنة، كل من الأمرين صحيح، باعتبار المؤنة بها لغات ثلاثة، مؤونة هاي اللي موجودة في بعض النسخ بالهمزة، همزة على الواو وواو أخرى مؤونة، ومؤنة هاي اللي موجودة في نسخ أخرى، في نسختي موجودة مؤنة، ولغة ثالثة مونة بالواو مو بالهمز، فمؤونة ومؤنة ومونة كلها صحيحة. قال ويشملهما من لا يملك مؤنة سنة فعلا أو قوة، هاي المؤنة له ولعياله، إله ولعياله، عياله طبعا مو مطلق العيال، الواجبي النفقة، واجبي النفقة بحسب حاله في الشرف وما دونه، هاي المؤنة لابد أن تكون بحسب حاله، لابد أن تكون لائقة بشأنه ولائقة بحاله، لا أقل ولا أكثر، لا أقل من شأنه ولا أكثر من شأنه، بحسب حاله، هاي بحسب حاله مرتبطة بالمؤنة، المؤنة بحسب حاله في الشرف وما دونه، بحسب حاله في الشرف وما دون الشرف، في الشرف والضعف، قد إنسان شريف يحتاج إلى مؤنة أكثر مما يحتاج الشخص الوضيع الآخر الذي يكون أقل شرفا منه، يحتاج أقل مؤنة منه، واختلف في أن أيهما أسوأ حالا. زين، قلنا بعد أن قال المصنف أن القدر المشترك في الفقر والمسكنة هو عدم ملك قوت السنة، أي الشخصين أسوأ حالا وأشق حالا وأجحد حالا، أي الأمرين أسوأ، هل أن المسكين أسوأ من الفقير أم أن الفقير أسوأ من المسكين؟ الشارح يقول قبل تحقيق الحال في أن أي الفريقين أو أي الصنفين أسوأ، يقول لا ثمرة في هذا التحقيق، إحنا ما نستفيد كثيرا من تحقيق أن الفقير أو المسكين هو أشد حالا وأسوأ حالا من الآخر، تحقيق هذا الأمر ما إلى كثير فائدة. ليش؟ يقول أولا لأن الأصحاب اتفقوا على أن الفقير والمسكين إذا ذكرا بعبارة واحدة، إذا ذكرا بعبارة واحدة حينئذ يفترق معنى الفقير عن معنى المسكين. إذا ذكر المسكين والفقير بعبارة واحدة، إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى. إذا ذكرنا الفقير والمسكين في عبارة واحدة معا، حينئذ يفترق معنى الفقير عن معنى المسكين، يعني كأنما عبارة أخرى عن أن العطف مثلا يقتضي المغايرة، حينما تقول مثلا أطعمت فقيرا ومسكينا، هذا معنى العطف يقتضي المغايرة، ونقول أن المراد من الفقير غير المراد من المسكين. إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، فيكون لكل واحد إلى معنى مستقل. فحينئذ إذا اجتمعا في الذكر، حينئذ نحتاج إلى تحقيق أي الصنفين أسوأ باعتبار اختلاف المعنى. أما إذا افترقا في الذكر، يعني ذكر الفقير وحده أو ذكر المسكين لوحده، حينئذ يراد من الفقير نفس المعنى الذي يراد من المسكين. لذلك اشتهرت هاي العبارة، إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، يراد معنى واحد من كل من الفقير والمسكين. أما إذا اجتمعا في الذكر فيفترقان في المعنى، يراد معنيين مختلفين، أحد المعنيين للفقير والثاني للمسكين. اشتهرت هاي العبارة، ويقول الشارح أجمعوا على أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا يعني في الذكر اختلفا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اتحدا في المعنى. هاي نقطة أولى لابد أن نلاحظها، هاي نقطة أولى، اتفقوا على ذلك، اتفقوا على أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا حينئذ يختلفان في المعنى، فينفتح المجال للبحث عن أن أي الصنفين أسوأ حالا. إيش وقت إذا اجتمعا في الذكر، هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، نقول إحنا ما عندنا حكم من الأحكام، ما عندنا حكم أو كلام شرعي أو نص شرعي أو آية قرآنية جمعت الفقير مع المسكين إلا آيتنا، إلا آية الزكاة، إلا الآية اللي قرأناها سابقا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية هي التي جمعت الفقراء والمساكين، فحينئذ نقول لابد أن يختلفان في المعنى، لأن قلنا إذا اجتمعا يعني اجتمعا في الذكر اختلفا في المعنى. فحينئذ نحتاج إلى تحقيق في الأسوأ حالا، أي الصنفين أسوأ حالا. في خصوص باب الزكاة، ما عندنا اجتماع للفقير والمسكين إلا في باب الزكاة. زين، يقول إذن خلينا نحقق أي الصنفين أسوأ حتى تظهر الثمرة. يقول لا، في خصوص باب الزكاة لا ثمرة، ما عندنا ثمرة. ليش؟ يقول للاتفاق وللإجماع على أن كل من الفقير والمسكين يستحقان الزكاة، فبعد ليش أنت تتعب نفسك وتحقق أي الصنفين أسوأ حالة؟ حتى شنو غرضك من التحقيق؟ إذا كان أحد الصنفين يختلف عن الصنف الآخر في وجوب وعدم وجوب الزكاة، حينئذ نحتاج إلى تحقيق أي الصنفين أسوأ حالة. أما إذا اتفقوا على أن كما أن الفقير يستحق الزكاة، المسكين يستحق الزكاة، بعد ماكو داعي نتعب أنفسنا ونحقق أن أي الصنفين أسوأ حالة. إذن هذا البحث عديم الفائدة، ما إلى فائدة، لأن الفائدة إنما تظهر إذا اتفقا في الذكر، حينئذ يفترقان في المعنى، فنحتاج إلى تحقيق أي الصنفين أسوأ حالة كما ذكرنا بالنقطة الأولى. ولا يستمعان صغرويا، لا يستمعان إلا في باب الزكاة، فحتى في باب الزكاة القضية أيضا محلولة. ليش؟ للإجماع، هذا إجماع ثاني، للإجماع على أن كلا الصنفين يستحق الزكاة، فما نحتاج ولا داعي ولا ضرورة لتحقيق أي الصنفين أسوأ حالا. لكن مع ذلك الشارح يحقق يقول أن المسكين في الحقيقة هو أسوأ حالا من الفقير. الفقير هو من لا يملك قوت سنت، والمسكين أسوأ حالا وأشد حالا من الفقير. المسكين هو الذي بلغت الحاجة فيه إلى أن يضطر إلى السؤال، إلى أن يسأل الناس. الفقير مو بالضرورة يسأل الناس، لكن المسكين اشتدت الحالة عنده، اشتد الفقر عنده، هو أجهد حالا وأشد حالا وأسوأ حالا، بحيث ألجئ إلى سؤال الناس كما ورد في بعض الروايات الصحيحة. قال: واختلف في أن أيهما أسوأ حالا، أي الصنفين الفقير والمسكين أسوأ حالا، مع اشتراك الفقير والمسكين فيما ذكر. مع اشتراك الصنفين فيما ذكر، شنو اللي ذكر؟ هو أن لا يملك قوت سنته، هذا قدر مشترك، هذا قدر مشترك، قدر متيقن في كل من الفقير والمسكين، لكن اختلف في أي الصنفين أسوأ حالا. قال: ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك. في تحقيق ذلك يعني في تحقيق الأسوأية، الأسوأ حالا، من الأسوأ؟ يقول ماكو ثمرة في تحقيق ذلك. ليش؟ يقول: للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد. يعني حيث يفرد أحد الصنفين عن الصنف الآخر، يراد من الذي أفرد بالذكر هو عين المعنى الذي أريد من الآخر. حينما يفردان في الذكر يراد نفس المعنى، إذا أفردا اجتمعا، إذا اختلفا اجتمعا، إذا اختلفا في الذكر اجتمعا في المعنى. حينما تقول أكرمت مسكينا وتقول أطعمت فقيرا، مرادك من الفقير نفس المسكين حينما يفردان بالذكر. قال: للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد. هذا اللي قلنا، اشتهر أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا اختلفا، وإذا اختلفا اجتمعا. وعلى، هذا أيضا موضع إجماع ثاني، وعلى استحقاقهما، استحقاق الفقير والمسكين من الزكاة، هذا أمر أيضا متفق عليه. فاتفقوا على أمرين: الأمر الأول على إرادة كل منهما من الآخر عندما يفرد، هذا موضع إجماع، وموضع إجماع ثاني استحقاق كل من الفقير والمسكين للزكاة. قال: للإجماع على إرادتي، هذا الإجماع الأول، وعلى استحقاقي، هذا على استحقاقي معطوف على إرادتي، هذان أمران اتفقوا عليهما. هذا أمر موضع اتفاق وموضع إجماع. صغرويا يقول: ولم يقعا مجتمعين لا يستمعان في الذكر إلا فيها. في شنو؟ في الزكاة أو في الآية؟ في آية الزكاة. لا يستمعان إلا في الزكاة، هم لن يجتمعا في ذكر، في لفظ، في حكم، إلا في باب الزكاة. يقول: ولم يقعا مجتمعين إلا فيها، وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة. راح نجي نذكر بعض الأمور النادرة، لكن خلي نكمل. يقول: ولم يقعا مجتمعين إلا فيها. إذا وقعا مجتمعين، إذا وقعا مجتمعين فراح يختلف المعنى. خلينا نحقق. يقول: لا، ماكو داعي نحقق. ليش؟ للإجماع الثاني، الإجماع على استحقاق كل من الفقير والمسكين للزكاة. فشنو الثمرة من أن تجي تحقق؟ أفرض أن اللي تبين عندك بالأخير أن المسكين هو أسوأ حالا، شنو اللي راح يترتب على ذلك؟ أو الفقير أسوأ حالا، طالما النتيجة واضحة وهي استحقاق كل من الفقير والمسكين للزكاة، بعد ماكو داعي نتعب أنفسنا ونحقق الحق في هذا المجال. وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة، في أمور نادرة تظهر الفائدة أو الثمرة، كما لو قلنا فيما سيأتي راح يجي بحث أن الأصناف الثمانية هل يجب البسط عليها، على الأصناف الثمانية أو لا. يعني إذا شخص عنده 80,000 دينار زكاة، هل يجب عليه أن يدفع 10 لكل صنف، 10 لفقير، 10 لمسكين، عشرة لعامل، عشرة لابن سبيل، وهكذا الأصناف الثمانية. هل يجب البسط على الأصناف الثمانية؟ البسط يعني شنو؟ يعني المساواة والتوزيع على الأصناف الثمانية، التوزيع بالعدل وبالمساواة، هل يجب البسط أو لا؟ خلاف المشهور قال بعدم وجوب البسط. لو قلنا بوجوب البسط حينئذ إيه تظهر ثمرة، نقول لابد من تحقيق معنى الفقير حتى نعطي حقه العشرة مالته، وتحقيق معنى المسكين حتى نبحث عن مسكين غير فقير، غير الفقير الآخر، نبحث عن مسكين ونعطيه العشرة استحقاقه. إذا قلنا بوجوب البسط، ولا نقول بوجوب البسط، لكن لو قلنا بوجوب البسط حينئذ تظهر ثمرة التحقيق، تحقيق الفرق والأسوأ حالا، الأسوأ حالا من بين الصنفين. أو نذر، أو نذر مثلا الناذر، نذر المكلف، قال مثلا إذا رزقت ولدا أعطي مسكينا مثلا صدقة، فحينئذ إذا قال مسكين دون الفقير، كوني نص، كوني يقول أعطي فقير، أعطي مسكينا لا فقيرا، اجتمعا في الذكر فيختلفان في المعنى، حينئذ نحتاج إلى تحقيق معنى المسكين والفقير غير آية الزكاة، لأن آية الزكاة صحيح اجتمعا الفقير والمسكين، لكن لا ثمرة باعتبار أن النتيجة واحدة وهي استحقاق كلا الصنفين. أما إذا نذر أن يعطي المسكين دون الفقير فحينئذ تظهر هاي الثمرة، وتظهر الثمرة في أمور نادرة هي ليست بعملية، قال لذلك قال وإنما تظهر الفائدة في أمور نادرة. مع ذلك الشارح والمصنف يحققان الحال، يقولان أن المسكين هو أسوأ حالا من الفقير، تبعا للمشهور خلافا لابن إدريس والشيخ الطوسي في بعض كتبه. المشهور قال بأن المسكين أسوأ حالا في قبال المشهور ابن إدريس والشيخ الطوسي في بعض كتبه، التزما بأن الفقير أسوأ حالا، والصحيح هو قول المشهور وأن المسكين هو الأسوأ حالا، باعتبار أن بعض الروايات صرحت، بعض الروايات الصحيحة صرحت بأن المسكين أسوأ حالا وأجهد حالا، بحيث اضطر إلى أن يسأل الناس بخلاف الفقير، وأيضا كذلك نص عليه أهل اللغة، أهل اللغة نصوا على أن الفقير أسوأ حالا، حتى أن البعض، بعض الأعراب ينقل يقول سألت أعرابيا أأنت فقير؟ فقال بلى والله، أو بل والله مسكين، يعني ترقى قال لا مو فقط فقير أني، إنما أني مسكين. فالعرب يعبرون عن الأشد حالا بالمسكين، ويعبرون عن الذي لا يملك قوت سنت بالفقير. فعدنا روايات وعدنا الكلام أهل اللغة ينص على أن المسكين أسوأ حالا. قال المصنف والمروي في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام أن المسكين أسوأ حالا، لأن الصادق قال الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه، الفقير اللي ما يملك قوت سنته لكن لا يسأل الناس، ولا لم تبلغ به المسكنة والفقر إلى أن يسأل الناس، المسكين أجهد، يضطر إلى سؤال الناس، وهو موافق لنص أهل اللغة أيضا. فأهل اللغة نصوا على أن المسكين أسوأ حالا، وكذلك الروايات الصحيحة. قال والدار والخادم من المؤنة، ثم بعد ذلك إجا يبين بعض مصاديق المؤنة، قلنا من لا يملك مؤنة سنت هو الفقير، شنو المراد من المؤنة؟ يقول الدار والفقير، هاي من المؤنة، إنسان يحتاج إلى دار، عفوا الدار والخادم، إنسان يحتاج إلى دار ويحتاج إلى خادم، فالدار من المؤنة والخادم من المؤنة. الشارح يضيف بعض المصادق، يقول ثياب التجمل أيضا من المؤنة، باعتبار أن للمؤمن ثوبين، ثوب لبذلته وثوب لتجمله، ثوب البذلة هذا الثوب اللي يلبسه في حال الابتذال مثلا، تعبيرنا ملابس البيت، وثياب التجمل ثياب الطلعة اللي يطلع بها يتجمل بأهالي الناس. يقول ثياب التجمل هاي من المؤنة، صحيح ما يلبسها كثير من الأحيان، لكن هي من المؤنة للاحتياج إليها. الكتب بالنسبة لطالب العلم، طالب العلم يحتاج إلى كتب، كتب أيضا من المؤنة. وإذا ما كان عنده دار وما كان عنده خادم وما كان عنده بعض الكتب اللي يحتاجها وبعض الثياب اللي يحتاجها، فأثمانها، أثمانها أيضا من المؤن. فشنو النتيجة؟ شنو نقول حينئذ؟ بعد لا يكلف هذا الشخص اللي عنده خادم ولا يملك قوت سنته، ما نقول له أنت لابد أن تبيع الخادم. هذا اللي يملك دارا مناسبة لشأنه، ما نقول له أنت لا يجوز أن تأخذ من الزكاة إلا بعد أن تبيع الدار. لا، هو لا يبيع الدار، لا يكلف ببيع الدار، ولا يكلف ببيع الخادم، ولا يكلف ببيع ثياب التجمل، ولا يكلف ببيع مكتبته. نقول له أنت ما يجوز تصرف من الزكاة إلا بعد أن تبيع مكتبتك وتجلس على الأرض، حينئذ تستحق من الزكاة. لا، يستحق من الزكاة وإن كانت مكتبته موجودة وخادمه موجود. ثم بعد ذلك الشارح يحقق معنى مناسبة الحال. يعني شلون تتحقق مناسبة الحال؟ نقول الثياب المناسبة للحال، الدار المناسبة للحال، الخادم المناسب للحال. شلون تتحقق مناسبة الحال؟ يقول تتحقق بأحد أمرين، الأمر الأول العادة، الأمر الثاني الحاجة. شوفوا شنو معنى العادة والحاجة. يقول إذا اعتيد أن شخصا على مواصفات مثلا وعلى مكانة اجتماعية معينة، شخص من الأشخاص عضو بالبرلمان، هذا عادة يكون عنده خادم أو خادمين أو ثلاثة، يكون عنده حماية، عادة هو هكذا، وإن كان ما يحتاجه، قد ما يحتاجه، لكن عادة هو يكون عنده. يعني هو بإمكانه أن يطبخ، بإمكانه أن يجلس في بيته ويطبخ، لكن عادة مثل هيك مكانة اجتماعية لابد أن يكون عنده مثلا خادم يطبخ إليه. هو لا يحتاج إلى من يطبخ ومن يطبخ له الطعام، هو يمكن إلى أن يباشر ذلك، لكن هذا خلاف العادة، خلاف العرف. عادة اللي في شأنه من حقه أن يكون عنده خادم وإن لم يكن محتاجا إليه. فإذا يتحقق المناسبة للحال بالعادة، أحيانا لا مو بالعادة، بالاحتياج، كما لو كان شخصا عاديا، شخص عادي ما عنده مكانة اجتماعية وشرف في المجتمع والعرف بحيث يستحق أن يكون عنده خادم أو يكون عنده حماية أو يكون عنده طباخ، لا، لكن تمرض بمرض عضال بحيث اضطر إلى الخادم، احتاج إلى الخادم، فهو يحتاج وإن كان ليس من شأنه، ليس من شأنه بحسب بقطع النظر عن المرض، بقطع النظر عن المرض هو مو من شأنه أن يكون عنده خادم يطبخ إلى الطعام، لكن اضطر إلى ذلك، اضطر إلى أن يكون له خادم بحسب عروض حاله فاحتاجه. فالشارح يقول المناسبة للحال واللياقة بالحال وعدم لزوم بيع الخادم مثلا يتحقق بأحد أمرين، إما العادة والاعتياد والمناسبة للشأن بحسب مكانته الاجتماعية، وإما الحاجة وإن لم تكن هناك عادة. قال ويتحقق مناسبة الحال. هذا شنو مناسبة الحال؟ ما قرأنا العبارة من أول. قال والدار والخادم اللائقان بالحال. هاي الدار والخادم مبتدأ، لذلك جاب اللائقان مرفوع. قال والدار والخادم، لكن مو مطلق الدار والخادم، لا، خصوص الدار والخادم اللائقان بالحال من المؤنة. هذا الخبر والدار والخادم اللائقان بحال مالكهما، بحال المالك، كمية وكيفية. هو يحتاج إلى خادم، خادم ولو لم يكن متعلما يطبخ إلى الطعام، مو من حقه أن يشتري خادم أكثر من هذا الخادم بسعر أكثر منه، أضعاف سعره، لمجرد أن هذا الخادم مثلا يعرف القراءة والكتابة. هذا ما يستحق من الزكاة، لا، لابد أن يبيع هذا الخادم ويشتري خادما مناسبا لشأنه، وإن كان هو خادم واحد لكن من حيث الكيفية لابد أن يكون مناسبا لشأنه، يبيع هذا الخادم ويشتري خادم مناسب إليه ويصرف هذا الفرق في مؤنته، بعد ذلك يدفع من الزكاة، يدفع إليه من الزكاة من حيث الكيفية ومن حيث الكمية. إذا يحتاج خادم واحد مو من حقه أن يشتري خادمين ويأخذ من الزكاة، نقول بيع الخادم الثاني وأصرف أمواله في المؤنة، إذا تحتاج بعد ذلك تأخذ من الزكاة. فالدار كمية وكيفية، الخادم كمية وكيفية لابد أن تكون مناسبة ولائقة بحاله. قال والدار والخادم اللائقان بحال مالكهما كمية وكيفية، اللياقة من حيث الكمية والكيفية من المؤنة، ومثلهما مثل الدار والخادم ثياب التجمل وفرس الركوب وكتب العلم وثمنها لفاقدها. ثمن هاي المذكورات، ثمن الخادم والدار والكتب والثياب والفرس لفاقد هاي الأمور، يعني ما عنده خادم ويحتاج إلى خادم وعنده أموال يريد يشتري خادم، ما نقول له أنت لابد أن تصرف هاي الأموال بعد ذلك نعطيك من الزكاة، لا، مباشرة ندفع له من الزكاة، هو لم يملك قوت سنته. قال وتمنعها لفاقدها ويتحقق مناسبة الحال. هذا اللي قال عنه، هذا الوصف اللي شارح ذكره، الدار والخادم، الشارح قال اللائقان بالحال، شنو معنى اللياقة، شنو معنى المناسبة للحال؟ قال ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة، بالعادة أو بالحاجة، بالعادة باعتبار مثلا هذا مناسب لشأنه من حيث الشرف أن يكون عادة عنده خادم، مرة لا ما يكون عادة من شأنه أن يملك خادما لكن يحتاج إلى الخادم. قال ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة، بالعادة يعني بحيث إذا ما كان عنده خادم يقولون هذا شلون عضو بالبرلمان ما عنده 20 حماية مثلا، هذا يخل بشأنه ويخل ب مكانته الاجتماعية بحسب العرف وبحسب العادة. قال ويتحقق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة، بالعادة أو بالحاجة، ولو إلى أزيد من واحد، أحيانا يحتاج إلى أزيد من واحد، أحيانا عادة العرف يقول هذا يستحق أكثر من واحد، أي لا مانع، ولو إلى أزيد من واحد ولو زاد أحدهما في أحدهما. إذا زاد أحد هاي الأمور المذكورة، هو يحتاج إلى دار واحدة، زادت الدار، صار عنده دارين، زادت في شنو؟ زادت في الكمية، أو لا يحتاج إلى دار واحدة وفعلا عنده دار واحدة لكن هاي الدار اللي عنده من حيث الكيفية أزيد من شأنه وأزيد من قابليته، شخص بسيط مكانته بالمجتمع متوسطة من حقه أن يكون عنده بيت مثلا بمقدار 100 متر أو 200 متر، هذا عنده 600 متر، يقول له صحيح أنت العرف يقول من شأنك أن يكون عندك دار، لكن من شأنك أن يكون عندك دار مناسبة لشأنك من حيث الكيفية، صحيح أنت من حيث الكمية محقق اللياقة لكن من حيث الكيفية ما محقق اللياقة، أو بالعكس من حيث الكيفية محقق المناسبة، يقول عندي دار 200 متر، يقول له إيه بس عندك دارين آخرين أيضا 200 متر، هذا زائد من حيث الكمية، الزيادة من حيث الكمية أو الكيفية هاي لا تجوز الصرف من الزكاة، لابد من حذف تلك الزيادة في الكمية أو الكيفية ثم بعد ذلك الأخذ من الزكاة. قال ولو زاد أحدها، أحد المذكورات، الدار والخادم والثياب والكتب والفرس في أحدهما في الكمية أو الكيفية، أحد الكمية والكيفية، تعين الاقتصار على اللائق، تعين الاقتصار على اللائق من حيث الكمية والكيفية وبيع الزائد كمية وكيفية وصرفه في النفقه في المعنى، فان احتاج حينئذ ياخذ التسميم من الزكاه، اما من دون ان يقتصر على اللائق لا يجوز ان ياخذ الزكاه، لابد من بيع الزائد واخذ تتمة المعنى، اذا ما كف الزائد يؤخذ الزائد من المعنى. قال ويمنع ذو الصنعة والضيعة، صاحب الصنعة وصاحب الضيعة هذا يمنع من الزكاة، طبعا إذا كانت الضيعة والصنعة قائمة بمؤنته، إذا كان صاحب صنعة، إذا كان نجار أو حداد مثلا ما عنده فعلا مؤنة سنته، ما يصير ننطيه من الزكاة، طالما كانت الصنعة قائمة بمؤنته فهو ليس بفقير حقيقة فيمنع من الزكاة. صاحب الضيعة أيضا كذلك، الضيعة يعني الأرض ذات الغلة، الأرض الغلول التي تنفق عليه كالمزرعة والبستان ونحو ذلك، وعند مزرعة وعند بستان بحيث يمكن إلى أن يحقق مؤنته من نفس الضيعة، أو عند عقار، عند عقار أيضا يمكن أن يسد إلى احتياجه من المؤنة، هذا يمنع من الزكاة. قال ويمنع ذو الصنعة، طبعا اللائقة بحاله، عند صنعة لكن مو لائقة بحالة، نقول هذا يعطى من الزكاة، كما لو كان شريفا في قومه لكن يعرف فالصنعة غير مناسبة لشأنه، كالكناسة مثلا خوش كالناس بس هو شريف في قومه، نقول هذا صاحب صنعة لكن مو لائقة بشأنه فيعطى من الزكاة. يضحك شيخ باسم. ويمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله والضيعة الأرض ذات الغلة ونحوها من العقار، العقار كل ما قر من الأرض، كل أرض لها قرار، أو كل ما كان ذات قرار كالأرض والدار ونحو ذلك، عند دار عند أرض عند ضيعة، هذا أيضا يمنع من الزكاة. ويمنع ذو الصنعة والضيعة إذا نهضت بحاجته، إذا نهضت الضيعة أو الصنعة بحاجته. نسأل نقول شنو المعتبر في قيام الضيعة بحاجته؟ أنت قلت الضيعة إذا قامت بحاجة المالك يمنع من الزكاة، الضيعة مثل إيش مثلا؟ مثل البستان، إذا شخص عنده بستان هذا يمنع من الزكاة إذا كان البستان قائما بحاجته، ناهضا بحاجته. شنو المراد من القيام بحاجته؟ قيام أصل البستان بحاجته، لو قيام أرباح وغلة البستان بحاجته؟ أكو فرق، مرة يكون البستان نفسه أصل البستان إذا بيع هذا البستان يقوم بمؤنته، يجيب سعر كثير بحيث يسد مؤنته وزيادة، وإن كانت غلة هذا البستان لا تفي بمؤنته، أرباحه ومحاصيله محاصيل البستان لا تفي بمؤنته، فالمدار على أصل البستان لو على الحاصل، هذا الشخص إذا يقول إذا كان المدار على أصل البستان فيعني أنا غني ولا أعطى من الزكاة، أما هذا المدار على محاصيل البستان فمعنى ذلك أنه أنا فقير فأستحق من الزكاة، اختلف في ذلك. قال ويمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله والضيعة ونحوها من العقار إذا نهضت بحاجته، والمعتبر في الضيعة إنما ها لا أصلها في المشهور، المعتبر على إنما لا على الأصل في المشهور، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى محمد.